بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وقيام الليل، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 18 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب تفسير هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي قال عنها الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو لم ينزل الله عز وجل من القرآن إلا هذه السورة لكفت. يقول الله عز وجل في سورة العصر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقفنا أمام منزلة هذه السورة، ثم وقفنا أمام القسم الذي ورد في صدرها، وبينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة التي استثناها الله تعالى من الخسران وكتب لها الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بدأ القرآن يبين بعض صفاتهم، كانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان، فقال: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن الصفة الأولى، عن مفهوم الإيمان ومراتب الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفاتهم، وهي صفة العمل الصالح. فالإيمان هو العلم، أي العلم بالله والعلم برسوله والعلم بكتابه، لا بد أن يثمر هذا العلم العمل الصالح حتى يسمى علما. فلا يسمى العلم بالعلم إلا إن أثمر العمل الصالح. لذا كانت صفتهم الثانية هي صفة العمل الصالح، فقال: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن العمل الصالح وعن شروطه وضوابطه، وفصلنا في قضية العمل الصالح، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة، وهي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. فبعد العلم والعمل لا بد من توصيل الخير إلى الغير، فلا بد من التواصي بالحق، لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، لا لذا كانت صفتهم الثالثة وتواصوا بالحق. ولأهمية هذا الباب وهو الدعوة إلى الله عز وجل أطلنا الحديث في هذا الباب وما زلنا معه، بينا مفهوم الدعوة وحكم الدعوة، بدأنا نضع الكثير من الضوابط الشرعية التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله عز وجل وطلاب العلم، بدأنا نتعرف على الكثير من القواعد الكلية من القرآن والسنة والتي ينبغي أن يكون الدعاة على علم بها حتى تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان من آخر تلك القواعد الكلية قاعدة لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فالمسائل التي مصدرها اجتهاد وليس فيها الدليل المرجح هذه المسائل لا إنكار فيها، فقد أجتهد أنا في مسألة وأقول فيها برأي ويجتهد غيري في نفس المسألة ويقول فيها برأي آخر، ما دام لا يوجد الدليل المرجح والذي يرفع الخلاف فتبقى المسألة مسألة خلاف سائغ معتبر بين العلماء. هذا النوع من الاجتهاد وهذا النوع من الخلاف لا إنكار فيه، وضربنا له أمثلة كثيرة جدا، ذكرنا منها على سبيل المثال للتوضيح قضية قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، هذه من مسائل الخلاف المعتبر بين العلماء، فريق يقول يجب عليك أن تقرأ الفاتحة وفريق يقول لا تقرأ الفاتحة وعليك أن تنصت للإمام، فمن أخذ بهذا القول لا ينكر عليه ومن أخذ بهذا القول لا ينكر عليه، فلا إنكار في مسائل الخلاف الذي مصدره اجتهاد إلا في حالة واحدة فقط وهي حالة المناظرة والمناقشة لبيان أي الأدلة أقوى، وده اللي بيعمله طلاب العلم مع العلماء، نبدأ نتناقش في المسألة ودي بنسميها المناظرة. يعني مثلا أنت أخذت برأي معين وتنتصب لهذا الرأي ولك فيه أدلة، وأنا أخذ برأي مخالف لرأيك في نفس المسألة ولي فيها أدلة، فأنا نلتقي نتناقش ونبحث المسألة، فتعرض أنت ما عندك من أدلة وأعرض أنا ما عندي من أدلة حتى نصل لقول ما. هذا النوع من المناظرات هو الذي يجوز في مسائل الاجتهاد، ولذلك بدأنا نقف أمام المناظرة وآداب المناظرة في الدرس الذي مضى، وقلنا أن المناظرة تنقسم إلى قسمين، هناك المناظرات المحمودة وهناك المناظرات المذمومة يعني التي لا تجوز، وبدأنا مع المناظرة المحمودة التي هي جائزة فذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسولنا الأمين، وانتهينا في الدرس الماضي إلى الأدلة من السنة فذكرنا مناظرة عبد الله بن سلام رضي الله عنه أرضاه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما قدم المدينة مهاجرة، وعلى إثر تلك المناظرة دخل عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود وكان عالما من علمائهم دخل الإسلام، عندما ناقش النبي وسأل النبي في بعض الأسئلة التي لا يعلمها إلا نبي فأجابه النبي بالوحي فدخل الإسلام. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والتسليم على جواز المناظرة في باب العلم. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. من الأدلة أنه ثبتت المناظرة من النبي عليه الصلاة والتسليم لبعض أصحابه فناقشهم فيما ذهبوا إليه وما انتهوا إليه وبين لهم الصواب من الخطأ وبين لهم كيف يكون التعبد لله رب العالمين. وهذه المناظرة وردت في روايات عدة، منها ما جاء عند البخاري في أول كتاب النكاح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: انطلق ثلاثة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا عبادة النبي. يعني بعض الصحابة أرادوا أن يتعرفوا على منهج النبي في العبادة، كيف يتعبد ربه خاصة في بيته، فذهبوا إلى بيوت أزواج النبي، فهن أمهات المؤمنين، يسألن عائشة، يسألن أم سلمة، يسألن حفصة، يسألن وهكذا. فسألوا فلما علموها كأنهم تقالوها، يعني لما أخبروا بعبادة النبي عليه الصلاة والتسليم في بيته كأنهم تقلوها، يعني عدوها قليلة، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالنبي هذه صفته، وبالتالي إن قلل العمل هذا هو رسول الله. إنما أمثالنا عشان ربنا يغفر لنا وربنا يرحمنا محتاجين زيادة في إيه؟ في العمل. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا سأصوم الظهر لا أفطر. تبع عنده اجتهاد في باب الصيام، قال خلاص أنا بقى هصوم الظهر، يعني هصوم على طول ما افطرش أبدا. وقال الثاني: وأما أنا سأقوم الليل لا أرقد. أنا بقى قيام ليل على طول، مش أنام في الليل أبدا. طيب كلام جميل. وقال الثالث: وأما أنا سأعتزل النساء فلا أتزوج. هو قال بقى أن الزواج هيعطلني عن العبادة، فنعمل لي ما تزوج عشان أتفرغ للعبادة. طبعا دي كلها أعمال خيرة، واحد عزم على الصيام، الآخر عزم على القيام، الثالث قال هعتزل النساء. هذا من وجهة نظرهم ومن وجهة رأيهم إنه يريد أن يتفرغ لعبادة الله. وفي بعض الروايات وبعضهم قال: وأنا لآكل اللحم. يعني اعتقد بقى أن في أكل اللحم طرف أو صرف، فلا أنا هزهد في الدنيا ومش هاكل إيه؟ اللحم. لدرجة برضو بعض الروايات أن بعضهم قال: وأنا لا أنام على فراش، أن أنام على الأرض على طول، إن لو نمت على السرير نومة فيها راحة ممكن تروح علي نومة ما أتهتش في العبادة، فنام فين؟ على الأرض. طيب كلام جميل. ها مسألة، علم النبي بأمره، وصل الخبر لسيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم، فالتقى بهم النبي وقال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. هذه مناظرة، جاءنا خبر لا بد أن نتثبت منه وأن نتبين من صاحبه، ودي القاعدة المظلومة بين العباد في واقعنا، قاعدة التثبت والتبين من الأخبار. المشكلة أن الكثيرين منا مجرد أن يأتي الخبر يطير به من غير بيان ومن غير تثبت، ودي آفة نسأل الله عز وجل السلامة منها. الله تعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية قالت إيش؟ فتبينوا. ابن مسعود قرأها فتثبتوا. هناك فارق بين التثبت وبين التبين. فالتثبت أن تعلم أن الخبر صحيح، صحيح، ده تثبت، إن الخبر ده صح، الخبر ده صادق، التبين أن تقف على حقيقة الخبر. يعني مثلا يجي لك خبر الشيخ رياض اللي قاعد على يميني ده قال كذا، نعم هو فعلا قال، فده اسمه التثبت. أنت قلت نعم، كلام جميل. التبين بقى إن أنا أسأله لماذا قال، لأن ربما عندما أعلم لماذا قال يؤخذ القول على المحمل الخير مش الشر، إن قصده كان كذا، يريد أن يفعل كذا. أضرب مثالا بسيطا، ونحن مقبلون على رمضان، ربنا من وبلغنا رمضان ماشي كده، في يوم من أيام الصيام حضرتك معدي في نهار رمضان، لقيت الشيخ سيد بيشرب كوباية الشاي الأخضر الجميلة دي ماشي كده، يعني انت في نهار رمضان معدي، رحت عندنا في ألمانيا في مدينة زولسباخ، لقيتني مثلا واقف وماسك كوباية ايه الشاي بشربها. لو حضرتك جيت هنا مسجد بلال في استيرين وقلت للإخوة جميعا يا إخوة امبارح في صلاة العصر شيخنا شيخ ديالنا كان بيشرب الأتاي، الخبر صادق ولا لا؟ صادق فعلا كنت بشرب ايه، لكن نقلك للخبر بالصورة دي في تهمة لمين؟ للشيخ. الناس اللي سمعوا الخبر يقولوا ايه؟ ايه ده الشيخ ما بيصومش، الشيخ مفطر وعامل لنا شيخ وبيفطر في رمضان مثلا. لكن لو حضرتك تمهلت قبل أن تنقل الخبر وجيت للشيخ، السلام عليكم فضيلة الشيخ، أنت بتشرب في نهار رمضان؟ يقول لك آه جزاك الله خيرا، والله نسيت، فجزاك الله خيرا أن ذكرتني، فيروح ممتنع عن إيه؟ عن الشرب. يقول لك سبحان الله، انظر لجمال الإسلام وسماحة الدين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه، فجزاك الله خيرا أن ذكرتني. أحيانا بتبقى أنت صايم وفي البيت دخلت جيت من شغلك وأنت مش مركز، دخلت على المطبخ لقيت ريحة الأكل جميل، فتروح ماسك وتاكل من العقبة، أنا صايم، فنسيت إن أنت إيه صايم. فاللي شافك وانت بتاكل لو نقل الخبر يقول ايه؟ ده مفطر ما بيصومش. لكن لو سأل يتبين حقيقة الخبر فما يظلمش الناس. ادي واحد، يبقى اما اكون ناسي فكويس ان انت ذكرتني، او ممكن اكون مريضا وممنوع من الصيام. ممنوع من ايه؟ من الصيام. ولو صمت مشكلة، ممنوع ان انا اصوم، فلازم اخد الدواء او اخد علاج معين. فانت وانت معدي كنت انا باخد ايه؟ الدواء. ما جيتش سألتني انت بتشرب الماء ليه؟ عشان اقول لك اصلا انا مريض والان وقت الدواء، لازم اخد الدواء الان. كثير من المرضى ممنوع من الصيام. اعرف بعض اخواني واحبابي مثلا عنده مرض معين ما ينفعش يصوم، فالفتوى يجب الفطور، وحاله يقتضي الشراب طول النهار، طول النهار يشرب أو يأخذ أدوية معينة خلاص. فقد يصادف أن يراه إنسان في نهار رمضان وبيفطر، فنقول لك اوعى تنقل الخبر قبل أن تتبين، قبل أن تتبين حتى لا تسيء للناس. فالتبين ان انت تستفسر عن حقيقة هذا الامر فيتبين لك انه مريض. طيب، او ممكن حالة ثالثة ان يكون مسافر وله رخصة الفطر، وعلى احد قولي العلماء انه له ان يأكل طيلة النهار مسافر خلاص،
فأخذ بالرخصة. يبقى فارق بين الخبر الصادق وبين حقيقة الخبر. فكون الخبر صادقا ده تثبت، إنما التبين أن أنت تقف على حقيقة هذا الخبر بالسؤال قبل أن تنقل الخبر. وده اللي بينه لنا سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأنا بكرر هذه المسألة كثيرا لأهميتها. لما كان النبي مجاورا في المسجد أي معتكفا، وبعدين جاءته إحدى أمهات المؤمنين أمنا صفية رضي الله عنها لحاجة، فلما قضاها لها النبي قام ليقلبها، يعني يوصلها البيت. كلام ده كان في الليل. فخرج النبي معها في ظلام الليل ليقلبها إلى البيت، فمر رجلان من الأنصار أهل المدينة، فلما رأي النبي أسرعا. شافوا النبي معدي ومعاه امرأة في ظلام الليل. طبعا أمهات المؤمنين كنا يرتدين النقاب يعني لا يظهر منها شيء، ومعدية مع النبي، فهم لما شافوا المشهد أسرع الخطى. فقال لهما النبي على رسلكما، انتظر تمهلا، إنها صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي معي دي زوجتي صفية. فقال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. ده مع النبي، ما بالك معنا احنا بقى؟ صح. شوف النبي وحرص النبي على الأمة أن يقذف الشيطان شيئا فيهلك، لأن لو شك في النبي كفر وارتد عن الإسلام وحبط عمله. فالنبي خاف عليه لحسن بس لأنه لو راح اللي معدي ده وتاني يوم نقل قال البارحة في ظلام الليل رأيت رسول الله مع امرأة، الخبر صادق ولا لا؟ صادق فعلا، النبي كان مع امرأة، واضح؟ يبقى الخبر ايه؟ صادق، ده تثبت. لكن لو نقلوا هكذا في تهمة لمين؟ للنبي. طب مين المرأة دي؟ صحيح؟ إنما لما النبي بيّن لهما يبقى مين المرأة؟ زوجة النبي أم المؤمنين، يبقى زالت ايه؟ الشبهة. فلذلك قد يصادف مثلا ان انت تبقى ماشي في طريق وتلاقي الشيخ اللي بيتكلم ده واقف مع امرأة في الطريق، وانت عارف ان الشيخ اهله مش معاه في اوروبا، اهله في مصر. طب مين بقى المرأة دي؟ تيجي تقول ده الشيخ امبارح كان واقف مع ايه؟ مع امرأة. طب هل تبينت مين المرأة دي؟ ما يمكن امرأة مضطرة عندها مسألة شرعية جاية تستفتي، والمسجد اللي الشيخ بيدرس فيه مفيش مكان للنساء، فانتظرت على باب المسجد لما يخرج الشيخ ندهت له عشان تستفتي، فالشيخ وقف ليفتيها. حضرتك عديت شفت الشيخ وقف مع ايه؟ مع واحدة ست. واحيانا وانتوا في الغرب قد تكون المرأة متبرجة ومضطرة للسؤال، عندها مشكلة مع زوجها، فالشيخ خارج بتوقفه يا شيخنا، فلازم أسمع لها وأفتيها ولا إيه؟ حضرتك عديت من غير ما تتبين ورحت نقلت الخبر ده الشيخ كان واقف مع إيه؟ مع امرأة، أسأت ولا أحسنت؟ أسأت ووقعت في التهمة. لذلك القرآن قال إيش؟ فتبينوا. يبقى التبين إن أنا أقف على حقيقة الخبر قبل أن أنقله حتى وإن كان صادقا. فارق بين خبر صادق وبين بيان حقيقة هذا الخبر الصادق. ولذلك قلت لكم من قبل في قصة الخضر عليه السلام مع نبي الله موسى عليه السلام في سورة الكهف، الأخبار الثلاثة صادقة ولا لا؟ صادقة. الخاضر كسر السفينة صح؟ كسرها والله. الناس أكرمونا وركبونا المركب ولم يأخذوا منا أجرا، ونقوم نكسر لهم المركب، خطأ ولا صواب؟ ده الظاهر كده أنه خطأ صح؟ كسرنا المركب. طيب ما علينا من المركب. الخبر الثاني قتل الغلام، وكان أجمل غلام بين الأطفال. الله، قتل الغلام. أيوة، خطأ ولا صواب؟ ده خطأ. طيب الخبر الثالث بقى، دخل قرية أهلها بخلاء أشحاء، منعوا حتى كوباية الشاي الأخضر، لا كوباية مية ولا لقمة ناكلها ولا كوباية شاي. قاعدين هما الاثنين كده جنب جدار في القرية دي، الجدار هيقع، قال له قوم نبنيه ونصلحه. الله، يعني الجماعة اللي أكرمونا هناك كسرنا لهم المركب، والجماعة اللي بقى البخلة دول نبني لهم ونعمر لهم؟ قال لو شئت لاتخذت علي إيش؟ أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك. لو إحنا نقلنا الأخبار كده صادقة ولا لا؟ لو قلنا الخضر كسر السفينة، خبر صادق ولا لا؟ صادق. لو أنت مثلا شفت الشيخ سيد بيكسر السفينة، ورحت قلت الشيخ سيد كسر إيه؟ السفينة، هذا مفسد. اللي يسمعك كيف يكسر السفينة هذا المفسد هذا؟ وعامل شيخ ويعلم الناس الدين ويكسر المركب مثلا، تبقى مصيبة ولا إيه؟ طب لما بين المعلم للمتعلم كان اللي فعله عين الصواب ولا لا؟ والله كان عين الصواب. الأولى قال له فاكر بقى السفينة؟ قال له أيوة. اللي احنا كسرناه؟ أيوة. أصحابها مساكين، ناس فقراء. المركب دي هي سبب الرزق، والجماعة دول أهل كرم وجود، أكرمونا وأحسنوا إلينا، فلازم نرد الإحسان بالإحسان. فكان الإحسان في كسر المركب. يا نكسرها هو ده الإحسان؟ أي والله، أحيانا يكون الإحسان فيما ظاهره الإساءة وأنت لا تدري. كيف؟ قال له تعالى بين لك. في الطريق في ملك ظالم، أي مركب تعدي عليه تعجبه يغتصبها من أهلها، ياخدها عنوة. فالمركب دي جميلة، لو عدت وهي جميلة كده على الملك الظالم ده هيعمل ايه؟ هيوقفهم وينزلهم وياخد منهم ايش؟ المركب، ويضيع سبب الرزق. فاحنا قلنا ايه بقى؟ هنكسر شوية منها. لما تعدي امام الملك الظالم ما تعجبهوش، خلوهم يعدوا تمشي، وبعد ما نعدي نبقى نصلحها. مش انا بقول لك احيانا انت كمسلم لازم تكسر السفينه عشان تعدي؟ هي دي مرونه التشريع يا اخوه، في زمن الفتن والضيق والاستضعاف و و و و في عندنا في الاسلام مرونه، مش عنطريات كاذبة تهدم الدعوة وتهدم الدين وتضيق على المسلمين، فدي بنسميها الحكمة. يبقى الحكمة كسر إيه؟ السفينة عشان تعدي، عشان ندوز بيها، ندوز وبعدين نصلحها. الخبر الثاني، الغلام ده في علم ربك هيطلع كافرا ويكفر أبويه ويكون سبب هلاك للجميع. أراد ربك أن يقتل صغير، وهيمن على الأبوين بغلام مؤمن تقي نقي يقودهما إلى الجنة. ها، صواب ولا خطأ؟ صواب. لكن لو قلنا كده مثلا، ده أنا شفت الشيخ رياض في الشارع بيعنف واحد، يقول لك ما ده بلغة أهل المغرب برطاجي، تقول عليه كده برطاجي يا شيخ رياض؟ باندي. قال اخويا المشي دي بتاعنا احنا. لكن لو تبينت لماذا فعل زي ما أنا بقول لك دايما كده مقولة هذا الرجل الحكيم: إن جاءك من يشكو لك أن فلانا فقع له عينا فلا تتعجل بالحكم لعله فقع له إيش؟ عينين. وفي كده مثل يقول لك: ضربني وباكى، سبقني واشتاكى. حتى عند ولادنا في البيوت، الواد الصغير اللي ماسك اخته عادمها العافيه، مديها علقه علقه، اول لما الاب يترك الباب يجري يبكي ويخش في حضن والده: اختي ضربتني. يا ابن الايه، ده هو اللي مكسرها جوه ومكسر لها لعبتها وجاي يبكي ويشكي. فخلي بالك، دير بالك، دير بالك، تبين قبل ان تتخذ قرارا. واضح؟ فدي قضيه مهمه. نيجي للخبر الثالث. الجدار اللي احنا هنبنيه ده، الجماعه البخلة دول اللي منعونا حتى كوبايه الميه، بنبني لهم. ايوه يا سيدي، بنبني لهم ليه؟ قال له: الجدار ده بقى تحت منه كنز مال لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا. الولدين دول الأب كان رجل صالح تقي، وساب المال تحت الجدار ده عشان لما الأولاد يكبروا ياخدوا المال بتاعهم. فلو سبنا الجدار الآن يقع ودول طفلين صغيرين، أهل القرية البخل يعملوا إيه؟ هياخدوا المال ويأكلوا ويضيع حق الغلامين. لكن ربنا عز وجل بحكمته أوحى إلينا نبني الجدار ده عشان يبقى قوي ومتين، حتى يكبر الطفلان ويكون رجلين، عندها يبقى يتهدم وياخدوا مالهم يقدروا يحافظوا عليه. يبقى خير ولا شر؟ شفت بقى يا عم الحاج زيد التبين حلو ازاي؟ يبقى فارق بين التثبت وبين التبين. وذلك كنت أنا لما جيت ألمانيا حديثا شايف الكوباية دي كده وأنا بصور كده الدروس، طبعا شكلها لون البيرة، والله وكمان الكشكوشة لون البيرة. في مصر لو شافوني كده يقول لك: الشيخ من ساعة ما راح أوروبا بدأ يشرب إيه؟ بيرة. فكنت كل درس أقول: يا جماعة الله يبارك لكم، والله دي كوباية شاي أخضر مغربي. وساعات كنت أخلي الإخوة يجيبوا البراد يحطوه جنبي عشان لا يشوفني في الكاميرا بعد كده: ده شاي أخضر فعلا. لأن إحنا عندنا في مصر مش منتشر الشاي الأخضر، عندنا الشاي الأحمر فقط، فما يعرفوش الشاي الإيه؟ الأخضر، إلا بعض القبائل في البادية أو في بعض الأماكن. إنما السائد في مصر إيه؟ الشاي الأحمر ده، وكوبايته بتكون صغيرة، مش الكوبايات اللي عاملة زي كوبايات الشوب. وأنا بيجيبوا لي شوب كبير، وفي إخوة كمان في كذا سلاوتر يجيب لك شوب زي بتاع البيرة بالظبط. كبير كده. فطبعا ممكن اللي يشوف الخبر ده ويشوفني أنا كده: إيه ده الشيخ يشرب إيه؟ تصدقوا يا جماعة ده أنا شفت الشيخ في درس علمي وبيشرب البيرة. مصيبة صح؟ فكنت أقول لهم: انتبه والله يبارك لكم، دي مش بيرة والله العظيم، ده شيء أخضر حتى سخنة أهو. ها يا مسخوط الوالدين يا اللي نقلت الخبر أنت، ده حتى الشيخ عمال يشربه طول ساعة يعني ساخن، عمال ياخد شفطة شفطة، لو بيرة هيرميها مرة واحدة ولا إيه؟ فما أجمل التبين قبل أن تنقل الخبر. فده اللي حصل من سيدنا النبي يا إخوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ طبعا الإجابة نعم. وعلم إيه المقصد من كده؟ المقصد العبادة، جماعة طيبين يريدون زيادة الأجر. يعني مقصدهم كان إيه؟ خير ولا شر؟ خير، وقولهم ده كان خير، لكن لا يتناسب مع منهج النبي، فلازم نعلمهم الصواب بقى. فقال: أما أنا فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني
أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفي رواية وآكل اللحم. ما تصلوا عليه، كان بيأكل اللحم ولا النبي؟ السريد يأكل اللحم عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأنت تمنع نفسك اللحم ليه؟ زاهد؟ يبقى أنت مش زاهد، أنت خالفت السنة، أنت خالفت إيه؟ السنة وخالفت المنهج. والنبي يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن نقول لك لا تسرف، لا تبذر، يعني ما تجيش مثلا تعمل اللحم ويفيد منك ترميه في الزبال، لا لا لا، ده إسراف. بدل ما ترميه اعطيه لأخ يكون محتاج له، أو حطه في المبرد اتعشى به أو اتغدى به تاني يوم، لكن لا تهدر المال عشان ما تقعش في الإسراف والتبذير. خلاص، فدي قضايا مهمة أولا نفهمها. فالنبي بدأ يناظرهم ويعلمهم الصواب فين، وأن ما ذهبوا إليه ليس بصواب، إنما الطريقة المثلى في اتباع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي مناظرة في السنة النبوية تعلمنا أنه يجوز المناقشات في باب العلم وصولا للدليل القوي. وذلك قال لهم كده فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلكم ده وإن كان فيه الخير وفي مبالغة في العبادة، لكن فيه جور على النفس، لأن حضرتك لما تصوم الظهر كله ظلمت نفسك، حضرتك لما تقوم الليل كله ظلمت نفسك، لأن لازم البدن يرتاح. خلاص، ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. اللي هيقوم الليل ده على طول لو عنده زوجة مش هيعطيها حقها، هيضيع عليها ايه في الليل وفي النهار في العمل، يبقى ضيع الزوجة ولا لا؟ وذلك الحديث ده قاله النبي لعبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص لما تزوج وكان شديد الاجتهاد في العبادة، في ليلة البناء يقول العلماء قام ليله كله. تخيل ليلة البناء، ليلة العرس، الليلة جايله العروس سابها وقام الليل. ففي يوم من الأيام عمرو بن العاص راح يزور ابنه العريس الجديد ده، لقى زوجته كده يعني زي ما يكون منكسرة كده، فبيسألها يا بنتي في ايه؟ قالت له ان ابن عمر لا يقرب من فراشنا، ملوش علاقة بالفراش خالص، ما بيجيش عندي طول الليل قيام وطول النهار صيام. ظلم ولا مش ظلم؟ ده ظلم والله يا اخو. فعمر بن العاص راح اشتكى ولده للنبي، زوجته ترك البنت قيام ليل وصيام نهار. فالنبي علمه بقى كده وقال له إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. ونفس الحديث ده قاله سلمان الفارسي لأبي ذر الغفاري، لأبي ذرنا لا لأبي أبي قتادة لا أبي الدرداء عفوا جزاكم الله خير لأبي الدرداء. طبعا النبي آخى بين سلمان وأبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام سيدنا سلمان الفارسي ذهب لدار أخي، فوجد أم الدرداء مبتذلة. انت عارف مبتذلة في اللغة يعني المرأة في البيت بتكون مهتمة بنفسها، تلبس كويس إنما في امرأة تبقى مهملة في نفسها كده، يعني مش لابسة كويس ولا عادي يعني، فلاها مبتذلة كده مش مهتمة. فقال يا أم الدرداء ما لي أراك مبتذلة؟ قالت سأل أخاك، اسأل أخوك، صوام بالنهار قوام بالليل، ألبس لمين؟ طول النهار صيام ويجي لنا بالليل يعمل إيه؟
الله أكبر. إيه ما في الزوجة لا نهار ولا ليل يا عم زيد، ده مشكلة. يجي يشوف المسلمين يومين دول في رمضان ما يحللوش غير في نهار رمضان ابن الايه. يقول عم الشيخ حكم القبلة في نهار رمضان يا ابن الايه، سايب السنة كلها وجاي في رمضان يا ابن، مشكلة. فسلمان الفارسي انتظر أخاه أبا الدرداء وأمسك به وقال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الكلام ده وصل لسيدنا النبي، قال النبي: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ده العدل يا إخوة، الإسلام دين عدل. وذلك من الخلل ان يجي مثلا طالب العلم في البدايات نتكلم مثلا عن فضل قيام الليل، يروح يهتم بقيام الليل وينام عن صلاة الفجر، تعب نفسه طول الليل جاي من شغله تعبان ومكسر ويقيم الليل، ويفضل مثلا الفجر الساعة الخامسة يروح نايم الساعة 4، فيروح عليه صلاة ايه؟ الفجر. نقول لك كيف هنا قيام الليل نافلة والفجر فريضة ولا إيه؟ أيهما يقدم، النافلة ولا الفرض؟ الفرض. وذلك قال ابن عباس: إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. جبت تعبان نام، ما تصليش قيام ليل، نام عشان تصحى تصلي الصبح. فإن غلبتك عينك ما عفو عنك، لقول النبي: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها، أو كما قال النبي. إنما تتعمد أنت السهر والتعب بحيث يفوتك الفرض تبقى أنت المقصر. فده الفهم للمنهج، في حقوق لابد أن نؤديها. الزوجة ليها حق، الأولاد لهم حق، نفسك دي ليها حق، ما تظلمهاش، ما تشقش عليها وترهقها بحيث تعجزها عن العمل الصالح. فلازم تريحها، تهتم بها في مطعمها ومشربها. إنما تيجي تقول لي ما أكلش اللحم هتظلم نفسك. إلا بقى إذا كنت نباتيا، دي حاجة تانية. في ناس ما يقدرش يأكل اللحم، هنعمل له إيه؟ يقول لك أنا نباتي. ماشي يا سيدي، نباتي نباتي خلاص، لكن لازم توفي نفسك حقها من الطعام من الشراب من الكسوة حتى تتمكن من العمل. ما تجيش مثلا في البرد ولابس لي ملابس ضعيفه تمرضك، نقول لك لا، ما انا مش عايز ابذر اشتري ملابس غاليه الثمن وانا زاهد. زاهد زاهد مين انت؟ زاهد انت، فهمت خطا. روح هات لك اياك ب 100 يورو والبسها جاكيت عشان تحفظ نفسك من الهلك، فاهم؟ فتلاقيه ماشي لي كده في البرد. طب ليه ما تروح تشتري ملبس واحفظ نفسك؟ وهكذا استر عوراتك، اهتم ببيتك يا أخي. تجده مقصر في فراش البيت مع الزوجة مع الأولاد وماسك على المال، نقول لك لا، الله يبارك لك، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. اوعى تظلم، اوعى تجور. فإذن هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، جواز المناظرة في باب العلم والمناقشة للوصول إلى الدليل القوي. طيب، أيضا عن حماد بن سلمة، والحديث عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي، من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، أو كما قال النبي. طب المجاهدة باللسان يعني إيه؟ المناظرة، بيعرض شبهة وإنت ترد عليه وتفند هذه الشبهة وترد عليه بالكتاب والسنة. كثيرون مثلا يثيرون الشبهات ضد الإسلام، فمحتاجين لإيه؟ مجاهدة عن طريق المناظرة. وده اللي بيحصل أحيانا، لقاءات بيننا وبين غير المسلمين يبدأوا يسردوا بعض الشبهات ونرد، فدي اسمها مناظرة لبيان الحق بدليله، فده دليل جواز المناظرة المحمودة. أيضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون. الحواريون أي الأصحاب المقربون، يعني دائما كده كل نبي أو كل رسول له حوله أصحاب يحملون دعوته ورسالته ومنهجه ويأخذون بطريقته، وكذلك العلماء والدعاة وطلاب العلم والعباد والصالحون دائما بيكون لهم حواريون. يعني مثلا الإمام مالك بن أنس لو لم يكن له حواريون لمات مذهبه بموته، ولا إيه؟ وماتت أو مات فقهه بموته، ولكن ربنا يقيد له من طلاب العلم اللي بيأخذ عنه العلم من ينقل هذا العلم للآفاق ويصنف. وذلك عندكم في أهل المغرب مثلا يقول لك مالك الصغير. من مالك الصغير؟ ابن أبي زيد القيرواني الذي صنف متن الرسالة في فقه الإمام مالك رحمه الله، فبيسموه إيه؟ مالك الصغير. فكل نبي وكل رسول وكل عالم ربنا بيقيد لهم إيه؟ حواريين يحملون مناهجهم وينقلونها للناس. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله كان في زمنه الإمام الليث ابن سعد فقيه مصر، مالك في المدينة والليث ابن سعد فين؟ في مصر. بل العلماء يقولون وكان الليث أفقه من مالك، يعني في شدة الفقه الليث ابن سعد كان أفقه وأشد. رغم هذا كتب لمذهب مالك القبول والارتفاع في الأرض، واندرس مذهب الليث ولم يكن له حظ الانتشار. لماذا؟ قال: من الطلاب. مالك كان عنده طلاب حملوا منهجه ونشروه، الليث ما كانش عنده، ما كانش عنده الطالب اللي يحمل هم نشر المذهب ده. فاندرس أئمة كبار اندرست مذاهبهم، الأوزاعي تجد بس شذرات من منهجه، النخعي أئمة كبار كانوا في الفقه والحديث لا يقلون شأنا عن مالك وعن الشافعي وعن أبي حنيفة وعن أحمد، لكن كتب الله القبول للأربعة. ليه؟ كان لهم حواريون. ودي بقى قيمة طلبة العلم والصحبة، لأنها تنقل منهجك وتنشره بين الناس، ده بقى العلم اللي بيبقى يا إخوة. فالنبي يقول: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. فالحواريون هم أشد التصاقا وملازمة، وهناك الأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال النبي. حديث رواه الإمام مسلم. فمن جاهدهم، طب لما نيجي نجاهد هؤلاء هل نجاهدهم بالعلم بالحجة بالبيان؟ لما تشوف الواقع الأمة اليوم يا إخوة وهدم الثوابت في كثير من وسائل الإعلام ترى عجبا. طب الباطل اللي عمال ينتشر ده يحتاج لعلماء يبين الحق ويناقش هؤلاء الجهلة وبيان جهلهم للناس حتى يحذروا شرهم، فده يكون عن طريق المناظرات. كم بقي على النداء؟ كم؟ طيب، هذه أدلة السنة على جواز المناظرات في العلم. بقيت لنا مسألة مهمة بقى، عمل الصحابة في هذا الباب، يعني الصحابة بالنسبة للمناظرات عملهم كان إيه، وهل هناك آثار؟ نعم كثيرة، ولكن الوقت يعني ضاق بنا، وعندنا مسألتان جاءتنا قبيل الدرس فأود أن أجيب عليهما فيما تبقى من وقت. المسألة الأولى عن صلاة الجنازة. سألني الوالد الشيخ جنيني ربنا يحفظه ويبارك فيه عن صلاة الجنازة، إنه صلى الجنازة خلف إمام، فبعد ما سلم من صلاة الجنازة لم يدعو للمتوفى ويأمن الناس، فهل هذا جائز؟ قلت نعم، وهذه هي السنة، هذه هي السنة، فليس من السنة الدعاء الجماعي للمتوفى سواء عقب صلاة الجنازة أو عند قبره، إنما السنة يدعو كل في نفسه. فالسنة في صلاة الجنازة أنها أربع تكبيرات. في التكبيرة الأولى يقرأ الإمام وكذلك المأموم الفاتحة وصورة على الأصل كما قال الشيخ الألباني. طب من قرأ الفاتحة فقط؟ تمام، يبقى من قرأ الفاتحة فقط أجزأ، ومن زاد صورة أصاب، لأن الأصل فاتحة وصورة. ماشي، طيب. قرأنا الفاتحة وتكون سرا لا جهرا. التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية اللي هي النصف الأخير من التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو أي صيغة من صيغ التشهد وردت، هتقول إيه الصلاة الإبراهيمية في التكبيرة الثانية. التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى، الدعاء للمتوفى الميت ده، ويكون الدعاء بإخلاص، فنقول مثلا ما أثر عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا بالماء والثلج والبرق، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وزوجا خيرا من زوجه. ده ورد عن النبي، خلاص ادعو بهذا، مش حافظ ده عن الشيخ، مش مشكلة، ادعو للمتوفى بالمغفرة والرحمة بأي صيغة، المهم تدعو له في التكبيرة الثالثة. التكبيرة الرابعة أثر عن النبي، اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، فبدأ يدعو العامة المسلمين، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره إلى آخر الدعاء، فبتدعو العامة أموات المسلمين. ثم التسليم، من سلم تسليمة واحدة أصاب سنة، ومن سلم تسليمتين أصاب السنة، لأن هذا ورد وهذا ورد، يعني صليت خلف إمام بيسلم من الجنازة تسليمة واحدة، تمام سلم أنت معاه تسليمة واحدة وخلاص، إمام آخر بيسلم تسليمتين، تمام أيضا ده من السنة، سلم معاه تسليمتين، بعد التسليم ندعو ونأمن؟ لا، ليس من هدي النبي ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولا من هدي السلف الصالح الدعاء الجماعي للميت أبدا، خلاص بتحمل وبنذهب بها إلى مثواها وهو القبر، وبعد دفنها هل يجوز الموعظة للناس؟ نعم يجوز على حسب الحال، لو بينا عالم أو طالب علم أو داعية يذكر الناس بالموت وما بعده، وبعد ما يذكرهم يدعو ونأمن، لا يقول استغفروا لأخيكم إنه الآن يسأل، فكل واحد منا يقف ويبدأ يدعو في نفسه لأخيه، دي السنة. طب يا عم الشيخ في ناس بيخالفوا ما تشاركهمش، والإنكار في الموضع ده بيكون صعب لأنه موقف مصيبة، ممكن تيجي تنكر تعمل فتنة، فإن كان كذلك لا تنكر، لأن من شروط الإنكار ألا يترتب عليه فتنة أشد، خلاص؟ فنقول لك أنت لا تشارك، هم بيدعوا دعاء جماعي، أنت اعتزل وادعوا وحدك للمتوفى وهذا ما يصل له، خلاص؟ لكن هنيجي ننكر عليهم ممكن واحد يسبك، واحد متمسك بهذا يقرفك، يعمل لك فتنة عند القبر، ليس هذا من منهج طالب العلم إحداث الفتن والخلل. لكن ممكن بعد ذلك إن علمت هذا الذي يدعو يبقى بينك وبينه تنصح له، اللي المناظرة جات اهي تناقشه كده بالدليل، هل النبي فعل؟ إن كان فعل فأخبرني، اذكر لي الدليل. طب النبي لم يفعل، يبقى يسعنا ما وسع النبي ولا نفعل ما تركه النبي. طب الصحابة فعلوا؟ أبدا. النبي فعل الموعظة فعلها النبي، جلس عند القبر وقال إن العبد المؤمن، وذكرهم بحال المؤمن وحال الكافر، ثم قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما قالش تعال ندعو وتأمنوا على دعائي، ما قالش النبي ده، يبقى ده مخالف لهديه. وهكذا بينك وبينه حتى لا تحدث بلبلة ولا تحدث فتنة. طب يا عم الشيخ أحيانا بنصلي خلف أئمة الجنازة بيكبر 6 تكبيرات ماشي، وبعضهم بيكبر 7 ماشي، بل وصل في بعض الأثار 9 تكبيرات، خلاص كده؟ فكل ده جائز، فإن صادفت إماما يصلي هكذا لا حرج، صلي معه. طب أعمل إيه في 9 تكبيرات؟ ادعو، إن الأصل من صلاة الجنازة إيه؟ الدعاء للمتوفى، في كل تكبير أدعي له، بعد ما تقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية ادعي، خير، أنت جيت شفيع لهذا المتوفى فادعو له. يبقى ده بالنسبة للسنة فيما يتعلق بصلاة الجنائز. موضع الإمام في صلاة الجنازة إذا كان المتوفى رجلا يقف عند رأسه، إذا كانت امرأة يقف عند وسطها. موضع الجنازة للصلاة عليها بيكون مائلة في القبلة، الرأس جهة اليمين والقدمين جهة اليسار. إن تعددت الجنازات في الصلاة الواحدة يجوز، نعم يجوز أن نصلي صلاة واحدة على أكثر من متوفى. لو كان مثلا 3 جنائز مثلا، رجل وامرأة وطفل مثلا، خلاص نصلي عليهم صلاة واحدة، يوضع الرجل أولا مما يلي الإمام مباشرة، بعده المرأة، بعدها الطفل، على هذا الترتيب. ما فيش حاجة اللي يجي الأول يتحط الأول، لا، دي أحكام. هب إن المرأة جت أولا، الناس دخلت المسجد أولا، خلاص، وبعدها جه الرجل، يقول لك لا نحط المرأة الأول، جات لا، دي أحكام شرعية، الرجل أولا مما يلي الإمام، ثم المرأة، ثم الطفل، هكذا على الترتيب. طب هل يجوز نصلي على كل جنازة وحدها؟ نعم يجوز، خلاص كده. مثلا صاحب جاء لك أنا عايزك تصلي على أبي وحده، تحطش معاه جنازة، ماشي يا سيدي، هات الوالد، يلا حط، الله أكبر، نصلي عليه الوحدة، وبعد ما نخلص هات الجنازة الثانية نصلي عليها وحدها، بعد ما نخلص هات الثالثة، كلها أجور، خلاص كده. فده ما يتعلق بالجنازة. طب نرفع الصوت في التكبيرات؟ الإمام فقط مش المأمومين، الإمام فقط يرفع الصوت حتى يسمع من خلفه، أما المأموم في نفسه، ما هي صلاة عيد دي؟ صلاة جنازة. صلاة العيد اللي جائز فيها أن المأموم يرفع صوته بإيه؟ بالتكبيرات خلف الإمام، والأمر فيها واسع، إنما الجنازة لا، الجنازة المأموم سرا، الإمام فقط بيجهر بالتكبير عشان يسمعنا إنه بيكبر، إنما المأموم. طب نرفع إيدينا في تكبيرات الجنازة جميعا؟ خلاف بين العلماء، بعضهم يرى الرفع في تكبيرة الأولى فقط والثلاثة لا، وبعضهم يرى الرفع في الأربع تكبيرات كابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع، وده جائز وده جائز. فإن رفعت يديك في التكبيرات الأربعة جائز، إن رفعت عند أول تكبيرة فقط تمام، ده تمام وده تمام. طيب السؤال الثاني أيضا من الوالد ربنا يحفظه، بيسأل خلاص عدينا النصف من شعبان، هل أصوم بكرة الاثنين أصوم؟ قلت له نعم صوم. طيب ماذا نصنع بخصوص النهي عن الصوم بعد النصف من شعبان؟ النبي نهى عن الصيام بعد النصف إيش؟ من شعبان. هذا الحديث اختلف حوله العلماء، بعضهم ضعفه وبعضهم حسنه، على القول أنه حسن. خلاص كده؟ النهي خاص بمين؟ خاص بمن لم يعتد الصيام، اللي ملوش عادة صيام طول السنة نقول له تيجي عند النصف من شعبان وتتوقف ما تصومش بعد النصف. إنما اللي له سنة وعادة، يعني مثلا المتكلم بيصوم الاثنين وخميس طول السنة، خلاص يجي بعد النصف نقول له صوم يا شيخ سيد واصل، صوم الاثنين وخميس بعد النصف من شعبان. وذلك النبي قال إلا رجل كان له عادة من صيام فليصم، يبقى له عادة يصوم يكمل صيامه عادي، يبعد فقط عن يوم الشك للحديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إيه اليوم اللي يشك فيه؟ يوم الشك يا إخوة، أنتوا عارفين إن إحنا عندنا يوم 29 من شعبان اسمه يوم رؤية هلال رمضان، الأمة بتتحرى رؤية الهلال. طب لم يثبت الهلال، بنكمل شعبان 30 يوم، يوم 30 شعبان ده بقى هو ده يوم الشك، ده ما تصومهوش، ده ما يتصامش. خلاص كده؟ يعني النهارده 29 شعبان بدأنا نبحث عن الهلال ونتابع دول الإسلام وكذا، لم يثبت رؤية الهلال في بلد إسلام، ولم نتمكن من رؤية الهلال لغيم أو، فالحكم الشرعي إيه؟ فأكملوا عدة شعبان 30، يوم 30 ده اسمه يوم الشك، لأن هل هو من رمضان ولا من شعبان، فهو ده يوم الشك، فاليوم ده ما تصومهوش. نقول لك استوب ما تصوم، حتى لو كان اثنين أو خميس ناين خلاص ده اسمه يوم الشك، ما تصوم اليوم ده. إذن اللي هو عدم الصيام يواصل بعد النصف بس يبعد عن يوم الشك. وكذلك اللي عليه قضاء من رمضان الماضي خلاص يقضي الآن، يقضي قبل رمضان في النصف الأخير من شعبان. تقول عائشة كنا يكون علينا الأيام من رمضان فنقضي في شعبان لانشغالنا بأمر رسول الله عليه الصلاة والتسليم. فعشان كده ننبه النساء الآن في الفترة دي اللي كان عليها أيام من رمضان الماضي تقضيها الآن قبل رمضان القابل. هذا والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.